أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهو أنه إذا شك في أن المجعول الشرعي هل هو يقبل الإسقاط أو أن المجعول الشرعي لا يقبل الإسقاط، فما هو مقتضى القاعدة والأصل في ذلك؟ فلو فرضنا أن الأم التي لها الحضانة، سميناه الآن حق أو حق لا نعلم، قالت أسقطت حق الحضانة، فهل بإسقاطها يسقط الحق فلا تستطيع بعد ذلك أن تطالب بأن يكون الولد معها، أو من له حق المارة أن يأكل من باب أنه يمر على الثمار، قال لصاحب البيت لا تخاف، اجعل ثمرك خارج شنو؟ خارج السور ولا تبالي، فأسقطت حقي في الأكل من المارة، فهل يسقط الحق؟ يعني ما يجوز لي بعد ذلك إذا مر على الثمر أن يأكل من؟ فإذا إذا حصل الشاك أنه هل هذا المجعول، سميناه حق أو حكم، الآن يقبل الإسقاط أو لا يقبل الإسقاط، فما هو مقتضى القاعدة ومقتضى الصناعة في ذلك؟ أجاب سيدنا الخوئي رحمة الله عليه عن هذا المسألة، كطبيعته هو صناعي بعد، أجاب عن هذا المطلب بأنه لا بد من لحاظ تراتبية في البحث عن مقتضى الأصل، فهنا تراتبية. فأولا لا بد أن نبحث أنه هل يوجد عندنا دليل خاص يدل على أن هذا الحق أو الحكم يقبل الإسقاط أو لا يقبل الإسقاط، من الروايات الخاصة، من الارتكازات العقلائية، من الارتكازات المتشرعية، ما هو دليل هذا الحق؟ مرتكز عقلائي، نبحث عن حدود المرتكزات العقلائي، بل ارتكاز متشرعي، نفتش في الارتكاز، رواية خاصة نبحث عن مدلولها. إذا وجد هناك نعم ما يدل على تعيين أحدهما كإطلاق أو عموم أو ما شاكل ذلك، نرجع إليه. هذا الوجه، هذا الأول، الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنه لا يوجد شيء مباشر يدل على القابلية للإسقاط أو عدم القابلية للإسقاط، فيقول إذا كان دليل، ركز في كلامه، دليل هذا المجعول الشرعي دليل لفظي، وكان في مقام البيان، فيمكن أن نتمسك بالإطلاق، أو له عموم فنتمسك بالعموم. كيف نتمسك؟ مقتضى إطلاق أن من مر على البستان له أن يأكل، سواء قال أسقطت حقي أو لم يقل أسقطت حقي، فمقتضى العموم أو الإطلاق هو أنه بقاء المجعول الشرعي حتى لو قال أسقطت، وما دل على مثلا جواز الفسخ في الهبة لغير ذي الرحم نتمسك بإطلاقه، لك أن تفسخ سواء قلت شنو فسخت أو لم تقل فسخت. فإن كان للمجعول الشرعي بل دليل لفظي ويمكننا أن نتمسك بالإطلاق كإطلاق جواز بل الفسخ في الهبة أو حق الحضانة أو حق السابق أو حق القصاص، فنرجع إلى الإطلاقات والعمومات إذا كانت في مقام البيان من هذه الجهة. هذه خطوة كام؟ الثانية. الخطوة الثالثة، ماكو إطلاق ماكو عموم، ليس في مقام البيان، مو دليل لفظي، فماذا نفعل حينئذ؟ قال تصل النوبة إلى الأصول العملية، فنجري الاستصحاب، استصحاب بقاء الحق لما بعد قوله أسقطت، فقبل أن يقول أسقطت نعلم بثبوت الحضانة للأم، وبعدما قالت أسقطت نستصحب بقاء الحضانة، نستصحب بقاء الخيار، نستصحب بقاء حق التحجير، حق الأولوية، سميته حق بالمعنى العام، سميته حكم، أما مهم الآن وش تسميه، واضح إن شاء الله. فنجري الاستصحاب، فالجاري استصحاب بقاء الحق. الخطوة كام؟ رابعة. إذا لم يجري الاستصحاب ولو من باب عدم جريان الاستصحاب سيدنا في الشبهات الحكمية، فلا بد أن نرجع إلى الأصول الأخرى. ما عندنا أصل موضوعي يقول ينقح المورد، فنرجع إلى الأصول الأخرى، وتلك الأصول الأخرى تارة قد تثبت البقاء وتارة تثبت عدم البقاء. فنمثل بمثال، مثلا إذا شك في بقاء حق الشفعاء، كما لو فرضنا أن الشريك أسقط حقه في الشفعاء وشككنا في سقوط حقه، وليس عندنا إطلاق نرجع إليه، والاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري، فهنا ماذا نقول؟ نقول هذا الذي فعله الشريك وهو ضم حصته إلى ضم حصة صاحبه إلى شنه إليه، هل أن هذا الضم بل يؤثر أو لا يؤثر؟ هل يترتب أثر على هذا الضم أو لا يترتب؟ هل التصرف نافذ أو لا؟ فنستصحب عدم نفوذ التصرف، أو نستصحب بقاء ملكية الحصة في كيس المشتري، لأن يقولون في باب الشفعة ماذا يفعل؟ إذا قام الشريك وأجرى المعاملة تنتقل حصته إلى من؟ إلى المشتري، فدخلت الحصة في ملك المشتري، غايته أنه له أن يتملك حصة المشتري بإزاء أن يدفع القيمة إلى شريكه. إذن كنا نعلم قبل تصرفه وإعمال حق الشفعة أن هذه في ملكية من الآن؟ المشتري، فنشك في خروج الحصة عن ملك المشتري، فنستصحب بقاء ملكية المشتري. وإذا ما قلنا تدخل في ملكية المشتري، أنا في بحث، ما زالت في ملكية الشريك قبل إعمال الشفعة، ما زالت في ملكية الشريك. خلنا نستصحب بقاء ملكية الشريك، مو مهم الآن. إذن الجاري إما عدم نفوذ التصرف، الجاري هو استصحاب بقاء الملكية. نعم استصحاب بقاء الملكية قد يقال هذا استصحاب في شبهات حكمية فلا يجري، فيمكننا أن نجري استصحاب عدم نفوذ التصرف أو استصحاب عدم التملك، لأنه سيد الخوي يقول الاستصحاب العدمي يجري حتى في الشبهات الحكمية، وقد ذكرنا هذا في الحلقة الثالثة، وقلنا أن السيد الخوئي استثنى موارد في موارد الشبهات الحكمية وقال بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ومنها الاستصحابات العدمية، وقال أن إشكالنا الذي نذكره وهو التعارض بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد لا يجري في مورد الشبهات الحكمية العدمية. شلون بينا في الأصول؟ راجعوا، احنا الآن مو بحثنا في هذا الاستصحاب. المهم نستصحب عدم التملك عدم نفوذ التصرف، والنتيجة أنه نتيجة لصالح شنو؟ أنه نتيجته كنتيجة ما لو سقط الحق، يعني النتائج الآن والآثار آثار كأنه سقط حقه. فإن لم يجري هذا، شوفوا الآن الخطوة الكامل وصلنا سيدنا الخامسة، يقول إذا ما قبلتم استصحاب عدم نفوذ التصرف عندنا قاعدة عامة، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، فلا يحل للشريك أن يأكل مال شريكه أو مال المشتري إلا بطيب نفسه، ومقتضى ذلك أنه لو قال أسقطته أثره الإسقاط، إذ لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. هذه آثار تقتضي الارتفاع، قد تكون الآثار لا، في حق المارة لو شك هل يجوز لي أن أأكل أو لا يجوز لي أن أأكل، هم ماذا يجري؟ لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ومقتضى ذلك أنه أيضا لا يجوز له التصرف. أما في حق مثلا الأولوية أو حق التهجير أسقط حقه وقام وتصرف وشكك أنه هل يجوز لي أن أتصرف في هذه الأرض أو لا، نجر البراءة عن حرمة التصرف، لأن هذه مباحات عامة بعد ما في إذن غيره ومال غيره، فهذا من موارد جريان البراءة. الغرض أننا نرجع إلى مقتضى القاعدة في وين؟ في المسألة. إذن خلاصة كلام سيدنا الخوئي أنه إذا أكو دليل واضح يثبت المطلب، ارتكاز عقلائي، رواية واضحة، وانتهينا. إذا ما كن رحل الإطلاقات، إذا ماكو إطلاقات تصل النوبة إلى الاستصحاب بقاء الحق وبقاء الحكم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إذا ماكو استصحاب نرجع إلى ما يقتضيه القاعدة في المورد، قد تكون القاعدة في المورد تجري استصحاب عدم نفوذ التصرف عدم الملكية، وقد يقتضي عدم جواز التصرف في مال الغير، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. هذا خلاصة كلامي من؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه كما ذكره في التنقيح وفي مصباح الفقه الفقهاء. وقد اعترض على كلامه رحمة الله عليه بعدة اعتراضات. أولا، كيف يا سيدنا الخوئي تقول أولا تجري الاستصحابات في الشبهات الحكمية فإن لم نقل بجريان الاستصحاب تصل النوبة إلى عموم لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله، هي خلى في مرتبة أخيرة، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، مع أن هذا عموم والعموم وارد على الاستصحاب ولا مجال للرجوع إلى الاستصحاب مع وجود العموم، فكيف تجعل هذا العموم في مرتبة متأخرة الأخيرة؟ عفوا، فسواء قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو ما قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، عندنا عموم لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، وبناء على هذا لو قام ذو الخيار وأسقط خياره ثم فساخ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بطيبه نفسه، هي الحاكمة على كل شيء. وهذا الإشكال سجله غير واحد ممن تعرض إلى كلام سيد الفقهاء والساطين من الأولين. وقد ذكرنا في المكاسب، ما حضرت شيخ حسن المكاسب شو نسويها، وقد ذكرنا في المكاسب عند البحث في كتاب البيع دفاعا عن سيدنا الخوئي، وهو أن هناك فارق بين العموم الحكمي وبين الاستصحاب الموضوعي المنقح أو الرافع لموضوع الدليل المتعرض للآثار والأحكام. فيقول سيدنا الخوئي موضوع لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله هو ما كان مال الغير فلا يجوز لي أن أتصرف فيه، والشك في أن هذا المال الآن مال الغير أو لا مسبب عن الشك في بقاء الحق وعدم بقاء الحق، فإذا أجرينا استصحاب بقاء الحق نقحنا موضوع أن من له الخيار له أن يفسخ. احنا عندنا دليلين، دليل من له الخيار له أن يفسخ، ودليل لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا استصحاب بقاء الخيار، استصحاب موضوعي ينقح موضوع الخيار، وموضوع الخيار رافع إلى دليل لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، إذ بعد ثبوت الخيار قال فسخته ليس ماله حتى يقول لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله، الأم مال للغير. إذن سيدنا الخوئي المهندس العلمي عندما يجري الاستصحاب يريد أن ينقح الاستصحابات الموضوعية لموضوع الآثار، وإذا نقح الأصل الموضوع ونقح دليل موضوع الخيار بعد ما تصل النوبة لا يحل دم امرئ ولا ماله لا بطيبة نفسه، نعم إذا الاستصحاب ما جرى فما قدر المكلف أن ينقح بالاستصحاب الموضوعي موضوع الآثار، ينفتح البحث على وين؟ على الأصول، على القواعد الحكم حكمية. لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. فلا يرد هذا الاعتراض الذي سجلوه على من؟ على السيد الخوئي. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يمكننا أن نجري أصالة الحل، شيخ حسن يمكننا رأس كدار شوف كده نعم يمكننا أن نجري أصالة الحل، حيث إنه عندنا قاعدة تقول كلما شككت أكل شيء لك حلال، حتى معنى الرواية حتى تعرف أنه حرام. والآن سيدنا أنا ما أدري هل يحل لي أن أأكل من البستان ومن الثمار وأتصرف في الأرض والاستصحاب لا يجري، فماذا نجري؟ أصالة الحل. إذا شككت في الحلية فما هو الأصل؟ أصالة الحل. فلماذا لم تذكر أصالة الحل سيدنا الخوئي؟ وين راحت؟ إذا شككت أن شرب العصير الزبيبي المغلي ولم يذهب ثلثا حرام لو مو حرام، شنو الجاري؟ أصالة الحل. كل شيء لك حلال حتى تعرف أن عرف تدعه. فلماذا لم تقحم أصالة الحل؟ واضح السؤال إن شاء الله. فليش الشيخ ما ذكر أصالة الحل؟ نعم لو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هذا بحث آخر، الاستصحاب ما يجري، تجري أصالة الحل. ولكن هنا ينبغي أن نلاحظ نقطتين لعل في ذهن السيد الخوئي ما ذكر أصالة الحل. أولا، أصالة الحل هل تجري في الشبهات الحكمية أو لا تجري في الشبهات الحكمية؟ حيث منع غير واحد من الأعلام عن وجود دليل تام السند واضح الدلالة يدل على جريان أصالة الحل في أي شبهات؟ في الشبهات الحكمية. والظاهر من الروايات أنها ناظرة للشبهات الموضوعية. وقد ذكرت في بحث الرسائل أن هناك أربع نصوص فيها تداخل، أربعة ألسنة وأربعة متون لروايات أصالة الحل، والمتن الذي هو تام السند حسب ما أتذكر أحتاج مرة لا ظهور له للنظر للشبهات الحكمية، إنما ناظر للشبهات الموضوعية. وهناك احتمال قالوا أن هذه رواية واحدة اختلف في متنها فلم يحرز ما هو الوارد من المعصوم فيكون إجمال، وتعرضت لكل هذا البحث في روايات أصالة الحل في بحث البراءة في الرسائل. نعم. فلعل سيدنا الخوئي لم يذكر ذلك لأن أصالة الحلف الشبهات الحكمية لا تجري، وإنما المورد هو شنه؟ موردها الشبهات الأولى. ثانيا سلمنا بالجريان، ولكن ما تصل النوبة إلى أصالة الحيل مع وجود لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. فإذا تعذر الاستصحاب الموضوع عالج الأحكام، عندنا واحد يعلق لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله كما ورد في معتبرة سماعة في حجة الوداع، خطب النبي بالناس في حجة الوداع وقال لا يحل دم امرئ مسلم، هذا النص صحيح، ما عندنا نص في النصوص متكررة لا يحل مال إلا بطيبة نفسه، ماكو رواية، ولهذا ذكرت أنا أيضا في المكاسب عندنا نصين، نص وارد في التوقيع الشريف وهي ضعيفة السند، وعندنا نص معتبر. هذه النص المعتبر، هذه الصياغة، ما ورد في حجة الوداع لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. خب مع وجود هذا الدليل ما تأتي النوبة إلى أصالة الحل كأصل عملي مع وجود قاعدة الحل، وهذا لا يحل دم امرئ مسلم وأصل عملي، هذا دليل اجتهادي، رواية تقول أن الأصل في أموال الناس الحرمة، والشارع جعل الحرمة لأموال الناس، فليس المورد من موارد أصالة الحل أو البراءة، فلا موضوع للبحث عن أصالة الحل مع وجود لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا فما عندي شك حتى أتمسك كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فتدعى. التفت لي كلامي. فإذا لعله لأجل ذلك لم يقحم أصالة الحل في البعث. هذا التعليق الثانية والتأمل فيها. التعليق الثالثة، هل أن الاستصحاب استصحاب الخيار؟ قال سيدنا الخوئي بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري استصحاب شنو؟ استصحاب الخيار، بقاء الخيار، كنت أعلم بثبوت الخيار، خيار العيب، خيار التدليس، خيال كذا، قال أسقطت حقي قربة إلى الله تعالى، بعدين ندم قال لا أنا أريد أفسخ المعاملة، شككنا أن هذا الحق يسقط أو لا يسقط، ماذا قلتم؟ نجري استصحاب بقائل خيار بناء على جريان الاستصحاب في شبهات. هنا وقع كلام، هل استصحاب الخيار استصحاب تنجيزي لو استصحاب تعليقي؟ مجرد أنه شبهة حكمية تجري استصحاب ما تنحل المسألة، حتى لو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. نفتح سؤال ثاني، استصحاب بقاء الخيار هل هو استصحاب تعليقي أو استصحاب تن؟ إن كان تنجيزي خب ماكو مشكلة، إن كان تعليقي لا يجري الاستصحاب التعليقي بناء على مبنى سيدنا الخوي ومبنى النائيني ومن تبعهما. ووجه النائيني ثلاثة أسهم، ثلاثة اعتراضات، سهم في القلب، سهم في الدماغ، سهم كل على الاستصحاب التعليقي. نائيني تعليقي على ضربات، ضرب ثلاثة ضربات، ثلاثة صواريخ حتى أرد الاستصحاب التعليقي أرضا، وتبعه تلامذته إلى أن جاء سير الشهيد، ما قبل إشكالات النائيني وحاول أن يجيب بجواب ومحاولة، وإن كان محاولته إثباتان مع الإشكال، نعم وتلامذة السيد محمود وتلامذة الصدمة قبلوا أيضا كالسيد الشهرودي، ما قبلوا الاستصحاب التعب. إذن احنا أغرضنا أنه هل استصحاب الخيار استصحاب تعليقي أو استصحاب تنجيزي؟ وقد ذكرت هذا في كتاب الخيارات. يا شيخ حسن ما حضرت معنا، شو نسوي؟ سيد كان يانا بس نسى، يمكن حضرت استصحاب الخيارات بحث الخيار كتاب الخيار، حضرت يانا بعد البيع كله سيدنا البيع المكاسب المحرمة كله زين، والرسائل كله غير القاط والكفاية. ها نسأل أول ما حضرته كفاية. المهم يعني من بحث الأصول بحث القاط حضرته في كفاية الأصول عملية. ها إذن ذكرنا في بحث الخيارات أن الخيار حكم تنجيزه أصلا لو حكم هو نفس ذا الخيار، هو خيب ما هو مجعول، هو المجعول ده تنجيزي أو تعليق. اختلف العلماء في ذلك. يظهر من كلمات السيد الشهيد أن الخيار هو استصحابه من الاستصحاب التعليقي، ويظهر من بعض تحليلات سيدنا الخوئي أن يرى أن الخيار أمر تعليقي واستصحابه من الاستصحابات التعليقية. وتوضيح ذلك، ما معنى الخيار؟ شنو يعني خيار؟ عندما نقول للشيخ حسن لك خيار العيب، لك خيار الحيوان، لك خيار المجد، شنو حاق؟ فتارة نفسر الحاق بالسلطنة، وحق الخيار السلطنة كما يراها السيد المحقق النائيني. ومن الواضح أن السلطنة أمر تنجيزي لو تعليقي تنجيزي، فاستصحاب الخيار استصحاب السلطنة، فهذا استصحاب تنجيزي. وإذا قلنا أن الخيار هو ملك ملك أيضا هذا استصحاب تنجيزي. إذا قلنا الحق هو الأولوية وحق الخيار أولوية في العقد أيضا استصحاب تنجيزي. خوش. فعلى هذه المباني أنه هذا استصحاب تنجيزي. وأما لو قلنا أن المراد من الخيار كما فسره سيدنا الخوئي معنى أنه لو فسخ نفذ الحوك، هاي معنى الخيار قضية لو فسخ لنفذ، لو أمضى لنفذ، لنفذ أث تصرفه. إذن الخيار قضية تعليقية، لو فسخ أو أمضى لأثر، وإلا الخيار مو سلطنة. ينكر شيخ السلطنة وينكر شيخنا الأولوية وينكر الملك وينكر الولاية، ما في ولاية في الحق. الحق معنى ماكو معنى للحق إلا أنه لو فسخ نفذ ولو أمضى نفذ. فإذا حقيقة شوف الاختلاف في الحقائق في بحث الحق شنو أثر الآن. واحد يقول شنو هالعركة حوش عن رأسكم، لا تتأثر بها. فلو فسرنا حق الخيار بمعنى المعنى التعليقي، هذا معناه أنه حقيقته حقيقة تعليقية، فالاستصحاب استصحاب في قضية تعليقية. كنا نعلم أنه لو كنا نعلم قبل ما يقول أسقطه نعلم لو فسخ لأثر فسخه، الآن بعدما قال فسخته نستصحب القضية تعليقية، لو فسخ لأثر، هذا استصحاب في قضية تعليقية. والسيد الخوئي رحمة الله عليه يقول أن الاستصحاب في الاستصحاب التعليقي لا يجري. ومن هنا أشكلوا على السيد الخوئي سيد الفقهاء، ولهذا أشكلوا على سيدنا الخوئي وهو سيد الفقهاء والأساطين، كيف تقول بجريان استصحاب الخيار بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، مع أن حقيقة الخيار عندك أنه أمر تعليقي ولا يجري الاستصحاب في القضية التعليقية. لو فسخ لأثاب، مثل لو غلا لنجس، لو غلا لحرم، في المثال المدرسي المشهور وهو العصير العنبي. خو إذا قبلت أنه لو فسخ لأثر يجري الاستصحاب، اقبل أيضا لو غلا لحرم ونجس. ولكن ذكر أستاذنا نقلا عن أستاذه، أستاذنا نقلا عن، ما موجود في الكتب هذا، عن أستاذ عن أستاذه، موجود في الكتاب، هو أنه أو ذكروا هذا الإشكال للشيخ التبريزي وهو عقله سيد الخوي. الشيخ التبريزي أوضح تلميذ، أوضح بل أوضح تلاميذة السيد الخوي، أنه مهتم بالتدقيقات يعني عاكف نفسه على التدقيق وفهم كلمات من؟ سيد الخوي. ويقول أستاذنا حفظ الله أن كثير في ذهننا كانت إشكالا ترد على سيد الخوي، لكن دفعها شيخنا التبريزي. كثير من الإشكالات كانت في ذهننا على من؟ على سيدنا الخوي، كما نقرأ كلماته وفي ذهننا إشكالات، عندما نذهب إلى الشيخ لا فاهم وهاضم ما وراء ودقائق كلمات السيد الخوئي، بحيث كثيرا ما من الإشكالات وتوضيحات تندفع الإشكالات عن سيدنا الخوئي. معروف الشيخ التبريزي، حتى قيل أن الشيخ التبريزي بحثين يقولون ما عنده شيء في بحثه، يقول أستاذنا لا، هو بحثه عنده تدقيق وعمق في فهم كلمات السيد الخوئي الذي لم نجده عند غيره ممن حضرنا معهم بذاك الشكل الواضح. ورحمة الله عليه، هذه أيامه، أيام وفاته، الفاتحة له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال شيخنا التبريزي دافع عن سيدنا الخوئي، قال لا يرد هذا الاعتراض على السيد الخوئي، وإن كان حقيقة الخيار قضية، مع ذلك يجري الاستصحاب بناء على أفكار السيد الخوئي. لو قلنا بجانب استصحاب الشبهات، كيف يأتي إن شاء الله بيان ما ذكره الشيخ التبريزي دفاعا عن السيد الخوئي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.